خلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن أحسن التأسي بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه. هذا أول لقاء لي بكم في هذا المكان الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا خيره وبركته في قناة الرحمة. أول لقاء مباشر بيني وبينكم، ليس بيني وبينكم مذيع ولا واسطة ولا من يعرض سؤالا وأجيب عليه. ومن تقدير الله تعالى ومن فضله علي وعليكم أن جعل هذا اللقاء في خير رحاب، في رحاب قرآن يتلى وقرآن يمشي على الأرض. هذا البرنامج من أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. قبل أن ندخل في الموضوع أحب أن نعرف ما هي الأخلاق، ما معنى كلمة أخلاق، مما اشتقت؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخلاقه، البرنامج ليس أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما من أخلاق الرسول. لماذا؟ لماذا لم يكن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأخلاق النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه تسع كل الدنيا وتستوعب كل الدنيا. ولذلك كان حديث مثلي عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أمر عظيم، لا أستطيع أن أوفي أخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك وكيف أستطيع أن أوفي أخلاقه؟ ورب العالمين تبارك وتعالى لم يرضى للحبيب صلى الله عليه وسلم أن يصفه المخلوق وفقط، وإنما أثنى الكريم تبارك وتعالى على أخلاقه فقال وإنك لعلى خلق عظيم. الأخلاق، فلان هذا له خلق. كثير من المشاكل التي تعترضون في حياتنا لها علاقة بالأخلاق، الطمع، الجشع، الظلم، البغي، الفساد، الانحراف، ما نراه في مجتمعاتنا المعاصرة ليس أزمة تشريعات ولا أزمة قوانين وإنما أزمة أخلاق. ولو سألت نفسك سؤالا عن هذا الذي يحدث داخل المجتمعات الإنسانية بين دولة ودولة، بين جماعة وجماعة، بل بين فرد وفرد، ولو حققت ستجد أنه داخل النفس الواحدة ستجد هناك أزمة أخلاق. إما أنه وجه الأخلاق في غير وجهتها، وإما أنه لم يعلم أصلا أن هذه أخلاق يجب أن ترعى. فلو أننا أعدنا تفعيل الأخلاق الإسلامية التي هي أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه لوجدنا حال المجتمع قد انصلح. ولذلك أحببت أن أبدأ أول لقاء لي في هذا البرنامج الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم فيه لما يحبه ويرضاه وأن نتواصل على الخير، تذكركم وتذكروني. فجل من لا يسهو، وأخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم من سعتها غالبا ما نعجز أن نوفيها حقها، لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم تحدث عنه العلماء والمتحدثون وأشعر الشعراء وخطب الخطباء طوال 1400 أو أكثر من 15 قرنا من الزمان، وما زال إذا تحدثت عن الحبيب صلى الله عليه وسلم يخرج الحديث عذبا غضا طريا كأنك تتحدث عنه أول مرة. أخلاق الحبيب صلى الله عليه وآله وأصحابه، عندما نجد رب العالمين تبارك وتعالى يقول لحبيبي وإنك لعلى خلق عظيم، فكأن الأنبياء الذين سبقوا الحبيب صلى الله عليه وسلم قد بنوا بنيان الأخلاق، فكل نبي وضع لبنة فيه، فهذا بيت آدم عليه السلام يضع فيه لبنة، ويأتي من وراءه فيضع كل نبي لبنة، فيأتي المسيح ابن مريم عليه السلام فيضع فيه لبنة، ويأتي الحبيب صلى الله عليه وسلم فيكون حجر الزاوية في بنيان الأخلاق، ثم يعلو به رب العالمين تبارك وتعالى فلم يقل له وإن لك خلقا عظيما أو إنك لفي خلق عظيم، وإنما قال له وإنك لعلى خلق عظيم. فكأن كل بنيان الأخلاق بيت، والحبيب صلى الله عليه وسلم راية رفعت فوق هذا البيت لا تعرف الأخلاق إلا برايتها، هو الحبيب صلى الله عليه وسلم. وكأن كل أخلاق الدنيا في وهدة من الأرض، في حفرة من الأرض، أو إذا علت سمت فصارت جبلا قد ارتفع فوق الأرض، ثم يصعد الصاعد فوق بنيان الأخلاق هذه فينظر إلى أخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم فيردها كالنجم في عنان السماء، كالكوكب الدري يضيء للناس كل الدنيا، كالشمس تظهر في رابعة النهار لا تختفي من أحد، ينظر الناس إلى أخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم ويسيرون في ضوئها. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وأصحابه عندما كان يتحدث مع أصحابه عن الغرض من بعثته أو مهمته في هذه الحياة فقال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالحبيب صلى الله عليه وآله وأصحابه بعث ليتمم بنيان هذه الأخلاق، ليقول لكل الدنيا إن الإنسان لا خلق له فلا قيمة له. إنسان قد انعدمت أخلاقه، لم يتحل بمكارم الأخلاق، ليس عنده من الحياء ما يحجزه عما يغضب الله، ليس عنده من الكرم ما يدفعه إلى أن يسخو على عباد الله، ليس عنده من الصبر ما يتحمل به مصاعب الحياة، ليس عنده من الصدق ما يواجه به المواقف، ليس عنده من الشجاعة ما يدافع به عن مبدأ، ليس عنده من خشية الله ما يمنعه ويحجزه أن تمتد يده إلى ما حرم الله تعالى. إنسان فقد هذه الأخلاق خرج من طور الإنسانية إلى طور آخر، خرج من طور الإنسان السوي، سميه ما شئت، سميه إنسانا منحرفا، إنسان غير سوي، أو إن شئت نزعت عنه وصف الإنسان، لأن الذي يميز الإنسان عن غيره إنما هو هذا البنيان الأخلاقي. ولذلك السيدة عائشة أم المؤمنين رضوان الله عليها لما سئلت عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قالت هل تقرأ القرآن؟ تقول للرجل الذي سأله هل تقرأ القرآن؟ قال نعم يا أم المؤمنين. قالت كان خلقه القرآن. الحبيب صلى الله عليه وآله وأصحابه كان خلقه القرآن، يعني لو أنك قرأت آية فيها دعوة إلى مكارم الأخلاق ثم جئت إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم لوجدت هذه الآية مطبقة تطبيقا عمليا في واقع الناس، لو أنك نظرت إلى الآية الكريمة وسرحت بفكرك فسبحت إلى أعلى درجة من درجات التطبيق وإلى أعلى مظهر من مظاهر كمال هذا الخلق، ثم رجعت إلى سيرة الحبيب صلى الله عليه وآله وأصحابه لوجدت مثالا عمليا يمشي على الأرض يقول لك إذا أردت الكرم فهذا هو الكرم، إذا أردت الحياء فهذا هو الحياء، إذا أردت الصدق فهذا هو الصدق. فكل صدق بل كل خلق لأخلاق الحبيب تبع، والناس في الأخلاق عيال على رسول الله، بل إن واحدا من أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم ليعلم الدنيا مثالا كاملا. أرأيت إلى عمر بن الخطاب حين علم الدنيا كيف يكون العدل وما كان إلا قبسا من أنوار الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ أرأيت إلى عثمان يعلم الناس كيف يكون الحياء وما هو إلا قبس من أنوار الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان هذا هو التابع فما بال المتبوع؟ ولذلك السيدة عائشة أم المؤمنين رضوان الله عليها تقول كان خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي على الأرض، قرآنا يمشي. نعم الله عز وجل أنزل القرآن دستورا للناس ثم ملأ الحبيب صلى الله عليه وسلم من هذا القرآن فرباه على عينه وأحسن تربيته وأدبه فأحسن تأديبه وجمله وكمله بكل الأخلاق، فصارت الأخلاق بيانا عمليا في شخص الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذا بداية عن أخلاق الحبيب. ولذلك يقول له القائل لك الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء، فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا سخوت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لا تفعل الأنواء، وإذا عفوت فقادر ومقدر لا يستهين بعفوك الجهلاء، وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء، وإذا خطبت فللمنابر هزة تعر الندي وللقلوب بكاء. أخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم هي المثال الذي يجب علينا أن نتأسى به، فإذا أردت أن تعلم مقدار حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إذا أردت أن تعرف درجة قربك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانظر أخلاقك وقارنها بأخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم. لا أقول قارنها مقارنة مثلية، وإنما قسها عليها لتنظر درجة القرب والبعد. قس أخلاقك على الميزان الذي وضع الأخلاق في الحياء، هل بلغ حياؤك إلى حياء النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإذا لم يكن، ما هو نسبته؟ ما هي نسبة هذا الحياء؟ إذا كنت قريبا فأنت قريب من رسول الله، إذا كنت بعيدا فاعلم أن الطريق أمامك طويل، غير أنك إذا صدقت نيتك وسرت في الطريق توشك أن تصل، لأن هذا هو طريق الإيمان، والله عز وجل ما كلفنا إلا بما نطيق، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتبعه، أن نسير وراءه، أن نتأسى بأخلاقه حتى يحبنا الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الحبيب صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس تواضعا وأعظم الناس أدبا، مع كونه أسمى الناس مكانة، إلا أنه كان يتواضع للقريب والبعيد وللعزيز والذليل. كان الحبيب صلى الله عليه وسلم حييا يستحيي، كان أشد حياء من العذراء في خدرها. كان الحبيب صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، إذا حمي الوطيس واحمرت الحدق اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه، ومع ذلك كان ألين الناس لأصحابه، يواسي ضعيفهم ويسعى مع المرأة العجوز تأخذ بيده فتسير به في بعض السكك فتسر له بما تشاء، يلقاه الرجل فيصافح الحبيب صلى الله عليه وسلم فلا ينزع النبي يده حتى ينزع هذا، ليرسخ النبي صلى الله عليه وسلم فينا بنيان الأخلاق بيانا عمليا. لماذا؟ لأن صلاح النفس وتزكيتها إنما يكون بالأخلاق. تعالوا لنستمع إلى آيات بينات من كتاب رب العالمين تبارك وتعالى يقسم فيها بهذه النفس التي أنشاها وسواها وأبدعها وهو أعلم بها، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يقول رب العالمين تبارك وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ثم ماذا؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. تزكية النفس بالتحلي بمكارم الأخلاق، وتدسيتها خسرانها وهلاكها وغشها وظلمها بأن تدعها ترتع في مساوئ الأخلاق، لأن هذه النفس لابد أن تعين من عقلك ومن قلبك ومن دينك قيما عليها، أن تنظر إلى أخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم فتضعها حدا لا تتجاوز هذا الحد أبدا، أن تضع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام عينيك مثالا حيا تنظر في سيرته وفي سنته وتتقرب إلى الله تعالى بالتأسي به، لأن هذه النفس إذا لم تحملها على مكارم الأخلاق حملتك على سيئها وعلى مرذولها. والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. والنبي صلى الله عليه وآله وأصحابه عندما وقف في قومه داعيا يقول لهم: يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان، لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك كذبا قط. النبي صلى الله عليه وسلم لم يستشهد عليهم بمعجزة حسية رأوها، وإنما استدل بأخلاق تربى عليها ونشأ فيها، فاستدل بأخلاقه على أنه نبي، على أنه صادق، على أنه لا يكذب. قالوا ما جربنا عليك كذبا قط، قل ما تشاء. وذلك الرجل الذي قالوا له ما تقول في محمد؟ قال أنتم قولوا. قالوا نقول كذاب. قد كان محمد فيكم أصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة وأوفاكم عهدا، فلما رأيتم في صدغيه الشيء قلتم كذاب. والله ما هو بكذاب. والفضل ما شهدت به الأعداء. هذه أخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم. الخلق والخلق، مادة الخاء واللام والقاف، خلق يخلق وخلق يخلق. يقول لك فلان هذا له أخلاق، أخلاق كأن الأخلاق مأخوذة من مادة الخاء واللام والقاف التي تدل على إبداع الإنسان وإنشائه إنشاء جديدا. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، فكأن الله عز وجل خلقنا وأبدعنا وأنشأنا، فلو أننا أحسننا القيام على الأخلاق التي أمرنا الله بها والتزمنا بسيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم وسنته وبالأخلاق التي وضعها رب العالمين تبارك وتعالى في هذه الدنيا ليقيم بها الدنيا، على حد قول القائل إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. الإنسان لا قيمة له بغير الأخلاق التي يسير بها حياته أو التي يسير بها في الحياة. إنسان بلا خلق إنسان لا قيمة له. كأن هذا الذي تخلق بتلك الأخلاق كأنه قد خلق خلقا جديدا. الحبيب صلى الله عليه وسلم يضرب المثال العملي حين ربى أصحابه على هذه الأخلاق. ماذا حدث؟ جعل من الجفاة الغلاظ الحفاة العراة سادة للدنيا، جعل ممن كان الغني يظلم الفقير والقوي يأكل الضعيف، يستنكف الرجل أن يؤثر عنه أنه سكت مرة، لا يستحي أحد منهم من سوء، إلا أنهم لما آمنوا بالله وتربوا على أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، على أخلاق القرآن الكريم كما قالت أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها، كأنهم لما تربوا على هذه الأخلاق وجدنا قوما ليس مثلهم أحد، جيل لم يأتي مثله، جيل رباهم النبي صلى الله عليه وسلم، رباهم بالقرآن، أشرف على تربيتهم رب العالمين تبارك وتعالى لأنه هو الذي خلقهم ووضع المنهج الذي يربون عليه. درس النبي صلى الله عليه وسلم لهم كل خلق من الأخلاق بيانا عمليا في واقع الحياة، علمهم مع الأخلاق كيف تطبق الأخلاق. من هنا نبدأ. حال الدنيا لو نزعت منها هذه الأخلاق ستعود جاهلية كما كانت قبل بعثة الحبيب صلى الله عليه وسلم. كانت خير بلاد الدنيا أرض العرب لأنه ما زال فيها بقية من أخلاق، أما الأمم الأخرى فأفسدها الطرف، أفسدها ترفها، لم تعد هناك قيمة لخلق. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الدنيا بهاء. وهذه الأيام كل الأزمات المعاصرة التي نعيش فيها إنما مشكلتها في انعدام الأخلاق، في انفلات الأخلاق، في خفة التمسك بهذه الأخلاق. أخلاق نسعى بها حينا ونهملها حينا. فلان هذا يصدق في وقت ويكذب في وقت، يكون في وقت نصيرا للحق وفي وقت آخر ليس كذلك. لماذا؟ حسب المصلحة أو حسب المنفعة. هذه أخلاق نفعية ليست أخلاق القرآن الكريم. الحبيب صلى الله عليه وسلم علمنا أن هذه الأخلاق تسري في كل وقت. ولكن قد يطرأ سؤال، هذه الأخلاق التي أتخلق بها هل هي اجتهاد مني أم أنها عطاء من الله تعالى؟ ما الفائدة من هذا السؤال؟ الفائدة، هل أتعلم هذه الأخلاق أم أنني أتقرب إلى الله تعالى بالعبادة فأكون قريبا منه فيحليني من الأخلاق ما يشاء، أم أنني أريح نفسي وأكتفي بما عندي من أخلاق فأفعلها في واقع الحياة، فلان هذا يمتاز بالصدق يبقى نعهده دائما ونضعه في المكان اللائق به. رجل يسمى أشج عبد القيس يأتي الحبيب صلى الله عليه وسلم فيقول له الرسول صلى الله عليه وسلم إن فيك لخلقين يحبهما الله. هذا رجل من الصحابة يأتي إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وآله يقول له إن فيك خلقين يحبهما الله. قال ما هما يا رسول الله؟ قال الحلم والأناة. الحلم إذا جهل عليك فأنت تصبر تحلم على الناس تكون حليما إذا عارضوك بسوء، والأناة لست متسرعا في الأمور وإنما تتأنى وتفكر وتتروى حتى تتخذ القرار. فقال يا رسول الله أتخلقا مني؟ يعني هذا اجتهاد مني يرجع إلى عملي أنا، أم إنه جبل من الله جبلني عليه؟ الله عز وجل خلقني هكذا في بنيتي هذه الأخلاق، لا أستطيع أن أحيد عنها، لا أبذل كبير مجهود حتى أحصلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له بل جبلت جبلا عليها. الصحابي قال الحمد لله الذي جبلني على خلقين أحبهما. إذن فأنت في نفسك فتش عن الأخلاق التي تربيت عليها أو التي نشأت عليها. طيب هناك بعض انحرافات عندي، ماذا أفعل؟ جاهد نفسك، اجتهد أن تتخلص من هذه الأخلاق الرذيلة أو هذه الأخلاق السيئة وهذه الأخلاق الردية، واجتهد أن تتحلى كذلك بالأخلاق الحسنة، الأخلاق الطيبة، الأخلاق الصالحة. بماذا؟ عن طريق التربية. أنا أربي نفسي، وأربي نفسي داخل المجتمع الذي أعيش فيه، أختار لي صحبة طيبة، أختار لي إخوانا يعينونني على الخير، أختار لي أصحابا يساعدونني على طريق الله. إذا أردت أن ألتزم بالصدق أسير مع أهل الصدق، إذا أردت أن أفعل في نفسي خلق الحياء أجلس مع أهل الحياء، إذا أردت أن أفعل في نفسي خلق الكرم أجلس مع أهل الكرم. لماذا؟ لأن الأخلاق تعدي. الإنسان منا عنده من الأخلاق مخزون عظيم، ولذلك هناك موسوعة بديعة ألفت في الأخلاق، جمعت أكثر من 198 خلقا من الأخلاق الطيبة، وتقريبا أو قريبا من 150 أو 170 خلقا من الأخلاق الردية، لأن كل خلق كريم يقابله خلق رديء، خلق ذميم، إذا لم يكن متخلقا بهذا تخلق بضده. هذه الأخلاق سموها في هذه الموسوعة اسما بديعا، سموها نظرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم. لماذا؟ لما قرأت في هذا الكتاب وجدت أنهم في المقدمة قال الناشر إنما سمي هذا الاسم لأن كل خلق كريم إنما ينبع من أخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم، فكأن أخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم نبع عين أو عين تنبع تفيض بالماء، ماء زلال يتنزل من السماء ويملأ الناس منه أوعيتهم، وكل وعاء على قدره، ينزل الماء من السماء فيسيل في أودية، وكل واد على قدره، فأنا آخذ من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم على قدر ما أتحمل. فإذا أردت أن توسع الوادي الذي تحمل فيه الأخلاق وأن توسع الإناء الذي يسع تلك الأخلاق فاعرض نفسك على ربك وخل تلك النفس من الأخلاق الذميمة وحلها بالأخلاق الجميلة، يوسع الله لك العطاء فإن هذه عطايا من رب العالمين تبارك وتعالى. الأخلاق الطيبة الصالحة الكريمة التي سماها العلماء مكارم الأخلاق إنما ترجع كلها وتصب عند قول الله تعالى قد أفلح من زكاها. هذه النفس لو أنني عالجتها بالتزكية وأخذت أجمع لها الأخلاق الطيبة على قدر ما فيها من أخلاق طيبة تكون قريبة من الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولو أنها فازت بخلق واحد من أخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم ولم تفعل ما يعارض، يعني لم يقترف شيئا من سيء الأمور واشتهر بهذا الخلق، لكان هذا له عند الله عز وجل مكان. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقيم لأهل الأخلاق ميزانا وأن نصدرهم في الأماكن التي يستحقون التصدير فيها. فقد ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليه تقول فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وكان متكئا، فاستأذن أبو بكر فأذن النبي له وهو على حاله، ثم استأذن عمر فأذن النبي صلى الله عليه وسلم وهو على حاله متكئ كما هو، ثم استأذن عثمان فأذن النبي صلى الله عليه وسلم له وجلس. فقلت يا رسول الله فعلت مع عثمان ما لم تفعله مع أبي بكر ومع عمر، فالحبيب صلى الله عليه وسلم قال ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة. ما هي القيمة التي كان يحملها عثمان رضوان الله عليه؟ قيمة الحياء، خلق الحياء استحقت أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم له وأن يستحيي أن يدخل عليه عثمان وقد اتكأ. وقيل أنه في رواية كانت رجل النبي صلى الله عليه وسلم مكشوفة. لو أننا نظرنا في هذا الحديث يعلمنا الحبيب صلى الله عليه وسلم بالبيان العملي أن ننزل أهل الأخلاق منازلهم. لو أنك علمت أولادك كيف تكون الأخلاق، كيف أعلم أولادي؟ كن أولا عاملا بالأخلاق، كن أسوة حسنة لهم. فلو أنك أمرتهم بالأخلاق الطيبة وأنت غير متمسك بها ما أثر ذلك فيهم. ولذلك كثير منا يشكو هذه الشكوى، يقول إن أبنائي أمرهم بالصلاة ولا يصلون، وأمرهم بغض البصر وأردوهم يشاهدون كذا وكذا وكذا، وأمرهم بحفظ القرآن ويتكاسلون فيه، وأمرهم بالالتزام ولا يلتزمون. لماذا؟ مع أنني لا أقصر في أي شيء. أقول له هل قمت تصلي أمامهم؟ هل ربيتهم من البداية على هذه الأخلاق؟ لأن الولد منذ كان نطفة في صلب أبيه لو أن هذا الصلب الذي يحمل تلك النطفة سجد لله كل يوم 5 مرات، ثم لما استقرت هذه النطفة في رحم أمه لوجد هذا البيت الذي سينشأ فيه بيت علم وبيت قرآن يحافظ على الصلاة، لتربى هذا الولد على ذلك قبل أن يوجد في الدنيا. ثم إذا ولد في الدنيا يرد أمه التي تحبه ويرد أمه التي تحمله، إذا نادى المنادي للصلاة وضعت، ثم قامت تتوضأ وصلت ورجعت إليه، كل هذا يختزن هنا في عقله فيصير شيئا من تكوينه ومن بنيانه، فينشأ بعد ذلك على تلك الأخلاق. يرد أباه لا يكذب مرة، يرد أمه لا تغش أحدا، لا تغتاب أحدا، لا تنم على أحد، يرد أباه ملتزما بأمر الله تبارك وتعالى، ساعيا على عمله، صادقا في وعده ووعيده، يتسامح مع الناس، يهش لعباد الله، يرحم الضعيف. لو أنه رأى كل ذلك ووالده ممسك به في يده لتشبع هذه الأخلاق حتى قبل أن يقول له أبوه افعل كذا وكذا سيفعله من تلقاء نفسه، لأنه تربى على هذه الأخلاق فصارت جزءا من بنيته، صارت جزءا من كيانه، صارت شيئا في تكوين هذا الصبي أو هذا الإنسان الجديد. تلك البذرة التي وضعتها وأنا أضعها سميت الله عز وجل عليها، ثم رويتها بماء الطاعة والإيمان، ثم لما نبتت وخرجت إلى الدنيا نبتة صغيرة أخذت أتعهدها بالرعاية وأزيل عنها كل ما يفسدها، فإذا صارت بعد ذلك شجرة كبيرة جلست في ظلها. أما إذا أهملتها من البداية قعد فيها الشيطان، فلن أستفيد منها شيئا ولن تثمر لي شيئا، وهذا قول الله وقد خاب من دساه. بنيان الأخلاق الذي بناه الحبيب صلى الله عليه وسلم، أو الذي بناه رب العالمين تبارك وتعالى للحبيب صلى الله عليه وسلم، ورفع أخلاق الحبيب فوقه وأعلاه عليه، هذه الأخلاق هي التي تحفظ هذه الدنيا، هي سياج الأمان لهذا الكون. لو أننا نظرنا إلى هذه الأخلاق سنجد أن هناك أخلاقا تتعلق بالعين، أخلاق يجب أن أربي عيني عليها، أخلاق يجب أن أربي أذني عليها، أخلاق يجب أن أربي عقلي وقلبي عليها، أخلاق يجب أن أربي يدي عليها، إما أمرا أو نهيا، إما أن تلتزم بهذا وإما أن تتركه. أخلاق تتعلق بالطفل الصغير، يربى عليها وهو طفل، فإذا كبر لا أستطيع أن أغرسها فيه. أخلاق تتعلق بيني وبين نفسي، أخلاق شخصية ذاتية بيني وبين نفسي، إذا خلوت بنفسي لا يطلع علي إلا الله، إلا أن هناك أخلاق يجب علي أن ألتزم بها. أخلاق بيني وبين زوجي، هذه الزوج ما هو واجبها علي، حقها عندي، ماذا أفعل، ماذا أترك، ما هي الأخلاق التي ينبغي علي أن أفعلها داخل البيت حتى ينشأ هذا البيت أقرب ما يكون إلى البيت النبوي، إلى خير البيوت، إلى بيت خرج خيرة رجالات الدنيا، إلى بيت نشأ فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم ونشأ فيه بنيان أخلاق في صورة الحسن والحسين رضوان الله عليه. إذا خرجت خارج الباب، الجار الذي يساكن أو يجاورني، الحائط في الحائط أو الباب في الباب، هناك أخلاق بيني وبينه يجب علي أن راعيها، يجب علي أن أضبط العلاقة بيني وبين هذا الجار. ثم إذا خرجت من باب العمارة التي أسكنها، باب البيت الكبير الذي تقع شقتي فيه، خرجت إلى الشارع، هناك عمارة تجاورني، هناك طريق أسير فيه، هناك جار يواجهني وإن كان بعيدا، فإذا سرت إلى آخر الشارع ما هي أخلاقي حين أسير هذه الخطوات، ماذا أفعل فيها، ما هي الأخلاق التي تحكم حركتي حين أخرج من بيتي، الحركة التي أغلق بها الباب تحكمها ضوابط أخلاقية، هل يليق بي أن أشد الباب أجذبه جذبا شديدا حتى يزعج الجيران، حتى وإن كنت غاضبا، حتى وإن كنت مشحونا، هناك أخلاق تضبط هذه الحركة. فإذا ركبت السيارة، إذا كانت سيارتي فلها أخلاق، إذا كانت سيارة عامة ومعي غيري ماذا أفعل، هؤلاء الذين صاحبوني في الطريق إذا وصلت إلى عملي ودخلت من باب العمل أيا كان، هناك أخلاقيات بيني وبين زملاء العمل، أخلاق تضبط دخولي وخروجي، أخلاق تضبطني في فترة العمل، إذا نودي للصلاة وأنا أعمل ما هو الواجب علي، ماذا أفعل، إذا انقضى وقت العمل وما زال أمامي ورقة لأنجزها، ما هو الخلق الذي يعمل معي هنا، ماذا أفعل، أترك الورقة لانتهاء الوقت أم أتأخر قليلا لأنه ما زال عندي عمل؟ إذا نودي للصلاة وأمامي واحد من الناس الذين أتعامل معهم، أضع القلم وأضع المصلحة جانبا وألتفت إلى الأذان والصلاة، أم أظل في عملي كما أنا وبعد أن أنتهي من العمل أقوم إلى الصلاة؟ هذه أخلاقية، أمر ديني، والدين إنما جاء ليرسي معالم الأخلاق. زميلي الذي على يميني أو على يساري أمامي، رئيسي في العمل، ما هي الضوابط الأخلاقية التي تضبط تعاملي معهم؟ زميلتي، إن كان هناك في المكان الذي أعمل فيه نساء ورجال، ما هي العلاقة بين هذا وبين التزامي بالأخلاق الإسلامية؟ ما هي الضوابط الأخلاقية التي تحكم تعاملي مع هؤلاء؟ الضوابط الأخلاقية أو الأخلاق التي أفعلها تأسيا بالحبيب صلى الله عليه وآله وأصحابه وأنا أتعامل مع الناس الذين أخدمهم أو الذين يخدمونني. لو أنني وأنا أسير اعتدي علي بنظرة آثمة أو جارحة أو غاضبة أو عاتبة بلفظة نابية، أراد أحد أن يتعدى علي وأن يتطاول علي بأكثر من ذلك، ماذا أفعل في تلك اللحظة؟ لو أن قدرا من قدر الله عز وجل وقع علي، ماذا أفعل؟ لو أن نعمة جاءت إلي، ماذا أفعل؟ لو أن عزيزا علي جاء إلي زائرا، ما هي الأخلاق التي أعامله بها؟ ولو أن عدوا لي جاءني زائرا أو جاء ليستقضي مصلحة عندي، ماذا أفعل؟ رجعت إلى بيتي، جلست مع أبنائي، أساء أحد الأبناء إلى أخيه أو إلى أمه أو إلي، ماذا أفعل؟ إذا انتهى يومي وجئت إلى فراشي، كيف أنام؟ أي نية تكون عند نومي؟ ما علاقة كل هذا بالأخلاق؟ الأخلاق تضبط كل هذا. الأخلاق هي السياج الذي يحيط بالمسلم، يحيط بالبنيان الإسلامي، ويضع لك علامات على الطريق، فكأنها علامات إرشادية. إذا أردت الجنة فالطريق من هنا، فإذا وصلت إلى مفترق طرق جاءت الأخلاق لتأخذ بيدك، أين تذهب؟ أين تريد أن تذهب؟ أريد أن أدخل الجنة، أقول لك سر من هذا الطريق. أريد علما نافعا، سر من هذا الطريق. أريد عملا نافعا، سر من هذا الطريق. أريد زوجا صالحة، سر من هذا الطريق. أريد ذرية طيبة، سر من هذا الطريق. ابتليت بقضاء من قضاء الله تبارك وتعالى وأريد ما يعينني عليه، سر من هذا الطريق. من أراد غير ذلك قل له احذر هذا الطريق، سر من هنا، ولكن إياك أن تدخل من هذا الطريق، فإن هذا يؤدي إلى كذا وكذا وكذا وكذا. سياج هذه الأخلاق أو هذا السياج الأخلاقي لو سرت داخله لا تبالي أين وقفت. إذا كنت مع أهل التقوى ستدخل إن شاء الله الجنة، إذا كنت مع أهل الرحمة ستدخل إن شاء الله الجنة. المهم أن تكون داخل هذا السياج، داخل هذا البنيان الأخلاقي. الأخلاق كل متكامل يسع كل العباد. الحبيب صلى الله عليه وسلم قمة الهرم الأخلاقي، ودائما إذا أردت أن تصعد شيئا مرتفعا ستتعب، يحتاج إلى جهد. كذلك في الأخلاق، إنما تنمو بالمجاهدة، إنما تنمو بالاجتهاد. أنا ها هنا لماذا؟ حتى أحصل خيرا. ما هو هذا الخير؟ كلمة حملني إياها رب العالمين تبارك وتعالى وأريدها أن تصل. وأنت لماذا جلست؟ لأسمع ماذا قال الله، لأشترك في الأجر، لأعمل بالخير الذي أراه، حتى نكون جميعا شركاء في الخير. أنا أنصحك وأنت تنصحني، نتذاكر سويا أخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم حتى نعود كما كنا خير أمة أخرجت للناس. تعال إلى ذلك الذي يصف الحبيب صلى الله عليه وسلم فيقول له، يقول واصفا الحبيب صلى الله عليه وسلم: سيد ضحكه التبسم، والمشي الهوينا ونومه الإغفاء، ما سوى خلقه النسيم ولا غير محياه روضة غناء، رحمة كله وحزم وعزم ووقار وعصمة وحياء، جهلت قومه عليه فأغضى، وأخو الحلم دأبه الإغضاء. هذه أخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم. الحبيب صلى الله عليه وسلم كان جل همه أو كل مهمته أن يربي الرجال، أن يربيهم على الأخلاق، أن يربيهم على الصبر. طب تعالوا إلى مثل، عندنا بلال بن رباح عبد حبشي، أبو بكر الصديق شريف قرشي، خباب بن الأرت يأتي إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم، خباب بن الأرت رضوان الله عليه، وقد اشتد عليه العذاب يوما عند امرأة سمى أم أنمار، وكان حدادا، فكانت تأتي بالحديدة وقد حمتها فتضعها على رأسه، فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما شدة العذاب أو شدة التعذيب، فإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم وكان متوسدا بردا له في ظل الكعبة، جعل هذا البرد وسادة، والحبيب صلى الله عليه وسلم نام في ظل الكعبة، يقول: فقلت له: يا رسول الله، ألا تنتصر لنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقد احمر وجهه وقال: لقد كان من قبلكم يؤتى بالرجل فيمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب، ما يصده ذلك عن دين الله، ولقد كان يوضع الرجل على الجذع ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق نصفين حتى يقع شقاه، ما يصده ذلك عن دين الله، والله لا يتمن الله أمره ولا ينصرن دينه حتى تسير الزعينة من الحيرة تطوف حول البيت لا تخشى إلا الله. هذا هو بنيان النبي صلى الله عليه وسلم، يؤصل في خباب بن الأرت رضوان الله عليه أخلاق الصبر، يقول له: هذا الصبر يجب عليكم أن تصبروا، ليس من أول مرة. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا شيء في مبدأ الأخلاق اسمه التسامي، أن تتسامى على تلك الأخلاق البدوية أو على تلك الأخلاق التي تظنها أقل إلى خلق أعلى. يقول له: لا، النبي صلى الله عليه وسلم يضرب له المثل بالأعلى، يقول له: يجب عليكم أن تترفعوا عن ذلك وأن تتسامعوا عن ذلك. فهؤلاء قوم كان الرجل يفعل به كذا وكان يفعل به كذا، كان الرجل يمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه أو ما دون عظمه من لحم وعصب، لا يصده ذلك عن دين الله، ثبات أثبت من الجبال. فنجد بلال بن رباح يوضع الصخر على صدره يثقل، لا يستطيع الرجلان حمل الصخرة، وتوضع على صدر بلال بن رباح رضوان الله عليه وفي حر مكة الشديد، ويقولون له: يا بلال، قل كذا وكذا، فيقول: أحد 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 أحد. إلا أننا نريد مثال آخر، عمار بن ياسر. الحبيب صلى الله عليه وسلم يمر على ياسر وسمية وعمار رضوان الله عليهم أجمعين، فيردهم في شدة العذاب، فقل صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. انظر إلى هذا المنهج في التربية. النبي صلى الله عليه وسلم يربي هذه الأمة أنك يجب عليك أن تتخلق بمكارم الأخلاق، لا تنتظر من وراء ذلك مغنما عاجلا في هذه الدنيا، لا تنتظر أن تتخلق بالصدق حتى تعين في مكان أهل الصدق، أن تنتظر الكرم حتى يقول الناس إن فلانا هذا كريم ويعطونك ويسخون عليك. لا، أنت تتخلق بهذه الأخلاق لا لأنك تنتظر شيئا في هذه الدنيا، وإنما أنت تنتظر ما عند الله تعالى، وما عند الله خير وأبقى. أنت إنما تتخلق بهذه الأخلاق لأنك لا تنظر إلى تلك الصورة الحاضرة أو إلى ذلك الأمر القريب، وإنما أنت تنظر إلى الصورة كاملة، أن هناك دار أخرى، إذا لم أخذ جزائي هنا أخذته هناك، إذا لم أوف حقي هنا وفيته هناك. فالله عز وجل إنما يربط الأخلاق دائما بالجزاء عند الله. قد أفلح من زكاه، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. الآيات كثيرة تدعوك إلى ماذا؟ إلى أن تتحلى بمكارم الأخلاق. الإمام الحسن رضوان الله عليه ابن علي رضي الله عنه وكرم وجه أبيه وصلى وسلم وبارك على جده المصطفى صلى الله عليه وسلم، كانت عنده جارية، دعا أصحابه يوما فجاءت الجارية لتصب عليه الماء، بدل أن تصب على يده صبت الماء على ثيابه، فنظر إليها الإمام الحسن نظرة غاضبة، كيف هذا؟ ماذا فعلت؟ ففهمت نظرة الإمام فقالت يا ابن رسول الله إن آية في كتاب الله خفي علي بعض ما فيها وأريد أن أستوضحها منك. قال قولي. قالت وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء، هذا خلق سخاء، والكاظمين الغيظ. قال كظمت غيظي. قالت والعافين عن الناس، قال عفى الله عنك. قالت والله يحب المحسنين، قال أنت حرة لوجه الله. إذن فهذه الأخلاق التي تربى عليها آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إنما تعلمك أن الذي يقيم هذه الدنيا هو الأخلاق. هذه الجارية نظرت إلى الإمام الحسن ورأت ما في وجهه فأرادت أن تعيده إلى القرآن الكريم، فقالت له وهو ما ابتعد عن القرآن، وإنما أرادت أن تأخذ منه أو تستجلب ما في قلبه من رحمة وعطف بدل النظر الغاضبة التي قال إنها التي رأتها في عينه. فقالت له يا إمام إن الله عز وجل أنزل على جدكم القرآن، وإن في القرآن الكريم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، وهذه كلها أخلاق. فأخذت من هذه الأخلاق ما نفعها في ذلك الموقف. وكذلك أنا وأنت لو أننا أردنا أن نفعل هذه الأخلاق في واقع الحياة ستجد كل موقف له من الأخلاق ما يناسبه، أنا في الشارع أو في البيت أو في العمل أو في أي مكان كائنا ما كان، لابد أن تسير الأخلاق معي، لابد أن أخذ هذه الأخلاق صحبة لي، أن أختارها فتكون ردءا لي، تكون مساندا لي، تكون ظهيرا لي. إذا احتجت إلى خلق قدمته أمامي، لو احتجت إلى الحياء في مكانه قدمته، احتجت إلى الصبر في مكانه تأخرت وقدمته. فلو أن الله عز وجل اطلع علي فوجدني أقدم هذه الأخلاق القرآنية لرفعني رب العالمين تبارك وتعالى عندي. ولذلك لا نجد في القرآن الكريم جزاء إلا على عمل، وكل الأعمال إنما تنبع من أخلاق، إن الأخلاق إنما هي الأرض التي تنطلق منها كل الأعمال. فلو أنك أحسنت الحراسة لهذه الأرض وأحسنت القيام عليها وتعهدت نفسك فزرعت فيها تلك الأخلاق ورويتها بماء الإيمان وأشرقت عليها شمس الهداية الإلهية في قرآن يتلى، ثم جئت بالحبيب صلى الله عليه وسلم كمنهاج فدرست هذا المنهاج وأقمت نفسك على تلك الأخلاق النبوية، لوجدت نفسك في النهاية أقرب ما تكون إلى رب العالمين تبارك وتعالى، بل إنك كلما سرت خطوة في الطريق أحسست بمتعة السير فيه، أحسست بأن هذه الأخلاق إنما هي الهادي والمرشد لك، لن تحتار أبدا، لأنك لن تعدم في كل موقف أو لن تعدم في كل موقف خلقا ترجع إليه وتستند إليه، ولن تعدم من حياة النبي صلى الله عليه وسلم مثلا تتأسى به. في القرآن الكريم آيات إنما هي منارات تنير لك الطريق، كيف أسلك طريق الأخلاق؟ كيف أسير في هذه الدروب؟ الأخلاق عندنا كثيرة، وإن شاء الله تعالى سنتناول في لقاءاتنا القادمة في كل مرة من المرات خلقا من الأخلاق نلقي الضوء عليه، ونأتي من القرآن الكريم بالدعوة إلى هذا الخلق، ثم بعد ذلك البيان العملي للقرآن، النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخلاق الصحابة وأقوال السلف. لأني يجبني تشبيه سمعته قديما أن القرآن الكريم إنما هو قانون الله، إنما هو الدستور الذي يحكم القوانين، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الشارح لهذا القانون والذي وضع بنوده ومواده، والصحابة هم المذكرة التفسيرية لهذا القانون. إذن فالله عز وجل إنما أنزل القرآن الكريم دستورا ليعلم الدنيا، ثم جاء الحبيب صلى الله عليه وسلم بيانا عمليا لهذا القرآن حتى يراه الناس مثالا شاخصا بينهم، ولهذا قال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ثم جاء الصحابة فأخذ كل واحد منهم قبسا من أنوار النبوة وسار به في طريق لينير للدنيا كلها طريق الحبيب صلى الله عليه وسلم، فساروا منارات على الطريق وعلامات نجوم نهتدي بها في ظلمة الليل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعني وإياكم على طاعته، وأن يحشرني وإياكم في شفاعة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا أخلاقا من أخلاقه، وأن يتأسى بأعماله، وحتى يجمعني وإياكم لقاء قادم. أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وصلنا الله وإياكم بالخير، وجمعنا وإياكم على الخير، وسرنا وإياكم في طريق الخير، وصلى الله وسلم وبارك على من علم الناس كيف يكون الخير وصار للدنيا منبعا للخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا.